الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لرسالة شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، ونحن في ليلة الخميس 30 المتمم لشهر ربيع الأول عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية 27. كنا قد وقفنا على ما ذكره الإمام المزني رحمه الله في هذه الرسالة الموجزة في قوله: عال على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه. عال أصله عالي بمعنى الاسم الفاعل، وهذا وصف من أوصاف الله تبارك وتعالى أنه عال على عرشه. وعلوه على عرشه مستفاد بدلالة النقل وبدلالة الفطرة وبضرورة العقل. وأما دلالة النقل ففي مواضع كثيرة يخبر الله جل وعلا أنه فوق مخلوقاته: آمنتم من في السماء، يعني في العلو. والعلو إذا أطلق فالمقصود به العلو المطلق الذي يقابله السفل المطلق. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن من الناس من زعم أن الجهات الست نسبية. ما معنى نسبية؟ يعني على يميني الآن، على يميني أبو ماهر، ممكن أن ألتفت هكذا يصبح خلفي، هذا يسمى النسبي. الجهات النسبية، الجهات النسبية هي الجهات التي تكون نسبية. أما الجهات المطلقة، العلو المطلق والسفول المطلق، فهذه لا تتغير. بدليل أنك أنت لو أنك قلبت وقفت على يديك وجعلت رجليك إلى جهة السماء، لا يقول عاقل أن السماء تحت قدميك. لماذا؟ لأن هذا علو مطلق. لكن لو صعدت فوق السطح فيصبح السطح تحتك بعدما كان فوقك، سطح المسجد. لماذا؟ لأنها جهة نسبية. ولو أن الناس صعدوا بالطيارة فوق إلى الأفق، ما يمكنهم أن يقولوا إلا أن الأرض تحتنا والسماء فوقنا، ولا يمكن لعاقل أن يقول غير ذلك. إذن لا، آمنتم من في السماء يعني في العلو المطلق. ودل عليه قوله تبارك وتعالى: يخافون ربهم من فوقه. ودل عليه قوله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقوله تبارك وتعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. في أنواع من الأدلة جاوزت العشرات، وأما من حيث أفرادها، أعني الأدلة النقلية، من حيث أفرادها قد بلغت 1000 دليل، كما نص عليه ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية. وهذه القضية النقلية العقلية الفطرية لماذا يذكرها العلماء في أوائل كتبهم العقدية في باب الصفات؟ لأن من أثبت العلو والقرآن والقدر وأثبت الإيمان والطاعة خرج من أصول البدع. ما هي أصول البدع؟ أصول البدع تقديم العقل على النقل. أصول البدع إنكار القدر. أصول البدع إنكار الصفات. أصول البدع الإرجاء، وأن الأعمال غير مؤثرة في الإيمان. أصول البدع الطعن في الصحابة رضوان الله عليه. أصول البدع وهو السادس وجوب الخروج على الحكام الظلمة كما تقوله الخوارج، هذه هي أصول البدع. وأول أصل في باب العقائد فيما يتعلق في الأسماء والصفات هو إثبات علو الله عز وجل. وأما دلالة الفطرة فإن الإنسان أينما كان في جب أو في جبل، في سجود أو في قيام، إذا قال يا الله لن يتوجه بفكره ولا بذكره إلا إلى العلو. حتى إني مرة من المرات كنت في أحد الاجتماعات، كان معنا رجل كبير سن قد جاوز 60، وهو من الأشاعرة المنكرين للعلو، فدارت مسألة وقضية وإذا به يقول والله إن المسألة هكذا. قلت له يا دكتور أنت ما تثبت العلو، لماذا تقول هكذا؟ نزل يده. هذه فطرته تخرج منه بدون أن يكون هناك شعور منه، والفطر تغلب والطبائع تغلب العقول المزورة والمزوقة. هذه قضايا عظيمة يا إخوة، والله قضايا عظيمة فطرية. حتى نقل ابن القيم رحمه الله أن هذه المسألة موجودة حتى عند الكفار، اليهود والنصارى والمسلمون، ما في أحد منهم يعتقد عياذا بالله أن وجود الله عز وجل في الحشوش أو في الأماكن القذرة للمخلوقات، ما يمكن فطريا، لا يمكن. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه، هذه قضية عظيمة، لا تظن أنها قضية هامشية كما يقولون، لا، هي قضية أساسية، إثبات العلو لله عز وجل. لما؟ لأن عدم الإثبات يعني ثلاثة أمور ويلزم منه أمران. عدم القول بالعلو يعني ثلاثة أمور: إما الإلحاد وعدم وجود الله عز وجل، وهذا ما أراده الجعد والجهم، قالوا ليس في السماء إله، وإما عياذا بالله أن الله موجود في كل مكان، وهذا هو الحلول ووحدة الوجود الذي زعمه ابن عربي وابن سبعين وابن فارض وجماعتهم، حتى قال قائلهم: وكل شيء في الوجود وجوده، سواء علينا نثره أو نظامه، أو سواء علينا نظمه أو نثره. وهذه قضية خطيرة. الأمر الثالث الذي يقوله غلاة المتفلسفة أنهم يقولون: لا نقول عنه إنه موجود ولا لا موجود، لا نقول إنه داخل العالم ولا ليس خارج العالم، وهذا يعني الامتناع، لأن الشيء الذي يوصف بالضدين هو الممتنع. ولذلك ينبغي علينا أن نفهم أن علو الله عز وجل قضية عقلية دل عليها الكتاب والسنة. كيف دل عليها الكتاب والسنة بدلالة العقل؟ انتبهوا الآن، القرآن أيها الإخوة، كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تمويه في رسالته العظيمة تنبيه الرجل العاقل وعلى تمويه الرجل الغافل، هذا الكتاب العظيم نبه عليه ونبه فيه أن جميع الدلالات في القرآن موافقة للعقول الصحيحة، بخلاف ما تزعمه الفلاسفة والمناطق أن القرآن ليس فيه إلا الطريقة الشعرية. ما معنى طريقة شعرية؟ يعني يخاطب النفوس ويشجعها، ما في شيء إقناعي في العقل، وهذا كذب ورب الكعبة. القرآن كتاب لا مثل له، فهو يخاطب العقل والشعور معا، وهذا ما لا يمكن للبشر أن يقوموا به. فأحدنا إذا تكلم إما أن يخاطب شعور الناس أو عقول الناس، قليل في قلة من الكلام من يمكنه الجمع بين الاثنين. قال جل وعلا: خلق السماوات والأرض في ستة أيام. تأمل من حيث الدلالة العقلية، خلق السماوات والأرض، مباشرة عقلا يرد سؤال، ما هو السؤال؟ لما خلق السماوات والأرض، لماذا خلق السماوات والأرض وما بينهما؟ هل لتكنه؟ هل لتأويه؟ لأن العقل لا يرى في المشاهد بناء إلا لمصلحة الباني، إلا لتكن الباني. ليش تبني البناية؟ عشان تقعد فيه. ليش يحفظ الحية تذهب إلى جحرها؟ لماذا العصفورة تبني عشها؟ هي قضية عقلية. خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لما كان يخطر بالبال عقلا لما قال ثم استوى على العرش؟ لا تظن أنه خلقها لتكنه أو لتأويه، فنفى الوهم العقلي. هذا هو مناسبة الجمع. ترى لماذا الله ذكر استواءه على العرش مع الخلق؟ قال ثم استوى على العرش، قضية عقلية موجودة في الآية أخرى. ما هي؟ خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. العقل مباشرة يسأل سؤالا: ما نسبة الموجودات المخلوقات المحدثات إلى الله؟ هم المناطق لو أعطوا العقول حقها لما قالوا إن الله موجود قبل السماوات والأرض فهو موجود كما كان. هذا الكلام غلط. لما غلط؟ لأننا لا نتكلم عن وجود الله. وجود الله هو العلي أزلا وأبدا. نحن نتكلم عن فعل من أفعال الله وهو الاستواء على العرش. نحن نتكلم عن نسبة الموجودات إلى الله. لما وجدت لابد أنها لها نسبة. ما نسبتها؟ إما أن يكون خلقها، لا، خلقها في ذاته العلية وهو صمد تبارك وتعالى كما مر معنا في الأمس، إذن يستحيل. إذن خلقها خارجا عن الذات العلية. فلما خلق الموجودات خارجا عن الذات العلية تعين أنها تكون إما مساوية للخالق أو فوق الخالق أو دون الخالق. من يحترم عقله لا يمكن أن يقول أن الموجودات بالنسبة إلى الله مساوية له. من يحترم عقله لا يمكن أن يقول أن الموجودات بالنسبة لله أنها فوقه. فتعين ما أخبر الله به نقلاً وهو الموافق للعقول السليمة. ثم استوى على العرش. وقد جاء في الحديث أن العرش أعلى المخلوقات، فلما أخبر أنه استوى على العرش أخبر أنه فوق المخلوقات. إذن كل المخلوقات دونه تبارك وتعالى. هذه مسألة عقلية حتى. ثم نعكس أيضا للدلالة العقلية فنقول: إذا لم تثبتوا لله عز وجل العلو فيلزمكم ما ذكرناه سابقا من المعاني الثلاثة، إما الإلحاد، وإما الحلول ووحدة الوجود، وإما الامتناع. وأي واحدة من هذه تقولون بها فقد سفهتم عقولكم. ثم نقول أيضا: لو كان الأمر كما تزعمون أن العقل يدل على أن الله ليس في العلو ولا في السفل ولا كذا ولا كذا، فعقول الصحابة أسد وأوفق وأرشد، فينبغي علينا أن نقدم عقولهم، وهم أخبروا أن الله عز وجل بما أخبر به الله وبما أخبر به نبيه، إذن نحن نخبر بدلالة ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع، فهي قضية إجماعية وفطرية وعقلية. ثم لما أخبر أنه فوق المخلوقات يرد على الذهن سؤال، ثم استوى على العرش يرد على العقل سؤال، وهي الواردات التي ذكرناها بالأمس، الشبه، الواردات هي الشبه التي ترد من العقول على المنقول، فيأتي سؤال: إذا كان الله جل في علاه قد استوى على العرش والعرش فوق المخلوقات، فكيف علمه بما في الأرض وما في الفرش؟ فقال: يعلم ما في السماوات وما في الأرض. فدفع هذا التوهم العقلي أيضا في نفس الآية. يا أخي الكريم، تأمل، تفكر، تدبر. ذكر خلق السماوات والأرض وما بينهما، وهذا فعل، خلق فعل، ثم استوى على العرش فعل، يعلم فعل. إذن لماذا تنكرون؟ يظنون أن هناك تضاد بين هذه الأفعال. لا يمكن أن يكون هناك تضاد بين هذه الأفعال. إذن عال على عرشه، والعرش كما جاء في تفسيره عن ابن عباس سرير الملك، وهو من أعظم المخلوقات، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقيل هي محمولة على أربعة أملاك اليوم ولها قوائم. وأما ذكر أن العرش له قوائم فهذا جاء في الصحيح، قال: وإذا بإبراهيم آخذ بقوام البيت. إذن العرش له قوائم، وهو سرير الملك، وهو أعظم المخلوقات، وهو فوق المخلوقات. وقد نقل شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية في الرسالة العرشية، شو اسم الرسالة؟ العرشية. هذه الرسالة التي ذكر فيها ونقل فيها إجماع بعض العلماء على كروية الأرض، قال في حديث: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. قال رحمه الله: فدل قوله أعلى الجنة وأوسط الجنة أن الجنات فلكية، لأن الشيء لا يمكن أن يكون أعلى ووسط إلا إذا كان فلكيا، والعرش فوق فلك، فلك فوق العرش، فوق الجنة. قال: وليس فوقه إلا عرش الرحمن، وفي بعض الروايات: وفوقه عرش الرحمن. إذن العرش الرحمن فوق الجنة، والجنة تحت عرش الرحمن فوق السماء السابعة. ولذلك لما نقول كل من عليها فان، فالمقصود من السماء السابعة إلى الأرض، هذه التي أخبر الله عنها هي التي تفنى، أما الجنة والنار والعرش هذه لا تفنى. فلا بد أن نؤمن بهذا. وقد جاء عن السلف التفريق بين العرش وبين الكرسي، بين العرش والكرسي جاء عن السلف التفريق: العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين، والكرسي موضع القدمين. وروي عن ابن عباس، والصحيح أنه ثابت عنه. وأما تفسير الكرسي بالعلم فإنه من باب اللازم، إن كان القائل لا ينكر وجود الكرسي فتفسير الكرسي بالعلم لا بأس به، وإلا فيكون قوله منكرا. قوله عال على عرشه، كم مرة أضاف الرب تبارك وتعالى العرش إلى نفسه، فقال: ذو العرش المجيد، قال: ذي العرش. إذن هذه الإضافة لا بد أنها تكون لمعنى خاص، وهذا يبطل قول من يقول إنه بمعنى الاستيلاء، لأنه إذا قال استولى، لماذا قلت استولى؟ قال لأن استوى بمعنى علا وارتفع يلزم منه التشبيه. لماذا يلزم منه التشبيه؟ قال لأنه يلزم منه أنه محتاج للعرش. طيب هذا في ذهنك أنت، لأنه المعطل ما عطل إلا بعدما شبه، لما شبه أراد أن يخرج من ضلالة التشبيه فعصر عقله وعصر 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 وعصر، كيف يخرج من ضلالة التشبيه؟ حتى قفز قفزة فوقع في بئر التعطيل، يعني خرج من ضلالة إلى ضلال. طيب جميل، أنت تقول استولى، كيف استولى؟ اسألهم مباشرة هذا السؤال، كيف استولى؟ كاستيلاء الملوك على البلدان؟ يقول لا. كيف استولى؟ يقول لا نعلم، كما يليق بجلاله. طيب لماذا لا تقول كما قال السلف استوى استواء يليق بجلاله؟ ما الذي جعلك أنت أن تؤول ثم تقول كما يليق بجلاله؟ اسأله، قل له خلق السماوات والأرض، كيف خلق؟ احتاج إلى شبل ولبن واسمنت و يقول لك لا. كيف؟ يقول لا أعلم، خلق في ستة أيام. ترى كلمة في ستة أيام مقصودة. لماذا مقصودة؟ لأنه ما قال كن فيكون، لو قال كن لكان في اللحظة كلها. فلما أخبر أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام علمنا أنها بكيفية معينة على سنن وقوانين معينة عينها الباري تبارك وتعالى ووضعها الله جل في علاه، سنة الله التي قد خلت في عباده ولن تجد لسنة الله تبديلا. كيف؟ يقول لا أعلم. طيب خلق لا تعلم، بنى لا تعلم، قل استوى لا أعلم، مش المشكلة؟ ولذلك أيها الإخوة انتبهوا، دائما أقول لا بد أن ننتبه، نحن نفهم المعاني. لماذا نفهم المعاني؟ لأن الله خاطبنا بما نفهم، لم يخاطبنا بالألغاز، لم يخاطبنا بلسان غير عربي ولا بلسان عربي غير مبين، بل بلسان عربي مبين. فلما خاطبنا بلسان عربي مبين فهمنا. لكن انتبهوا، لا تلازم بين فهم المعنى وبين إدراك كيفية الفعل، لا تلازم. فنحن نعلم معاني كثيرة ولا نعلم كيفيات فاعلها أو فعلها. مثلا كما ذكرت لكم لما كنا نشرح الرسالة المراكشية، لو قال لنا قائل أنتم تنامون أرواحكم تقبض، فنحن نقول إن الروح مقبوضة، قبضت أرواحنا، قبضت أرواحنا، نسبنا الفعل إليها. كيف قبضت؟ لا نعلم. إذن علمنا معنى قبض، ما علمنا كيف. فلا يلزم من فهمنا للمعنى إدراك الكيف، بل إدراك كيفية فعل الفاعل، احفظ القاعدة، بل إدراك كيفية فعل الفاعل وإدراك كيفية المضاف إلى المضاف إليه متوقف على معرفة الفاعل وكيفية الفاعل وكيفية المضاف إليه. فأنت إذا ما عرفت ذات الفاعل، ما عرفت ذات المضاف إليه، فكيف تعرف كيفية فعله؟ كلنا سنفهم لما نقول لك جاء جبريل، كلنا سنفهم ما معنى جاء جبريل. في أحد منكم ما يفهم ما معنى جاء جبريل؟ شيخ إدريس، تعرف تترجم جاء إدريس بلغتك؟ كيف ترجمها؟ وأنا أستطيع ترجم بالفارسية بالأردو بالبشتو، ها؟ وأنت عبد الرحمن تعرف تترجم؟ بأي لغة؟ قول جاء جبريل. إذن فهم المعنى بدليل أنه ترجم. لو كان ما فهم المعنى قال ما أستطيع ترجم، ليش؟ ما فهمت المعنى، صح ولا لا؟ طيب سؤال الآن، جاء جبريل، كيف جاء جبريل؟ يقول ما نعرف. ليش ما نعرف؟ لأن جاء مدلول المعنى مفهوم، كيفيته متوقفة على معرفة ذات جبريل. كيف ذات جبريل؟ لا نعلم. له 600 جناح، نعلم. مخلوق من نور، نعلم. تأمل، نعلم جنسه ونعلم بعض أوصافه. 7 أوصاف ذكرها الله في سورة التكوير، تحفظونها ولا لا؟ إنه لقول رسول واحد كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع أمين. مطاع ثم أمين، 7 صفات، ومع ذلك لا نعرف كيف يجي. لو قال لك قائل جبريل ينزل هكذا ولا هكذا ولا كيف، يقول ما أعرف. إذا كنا نحن عاجزون عن إدراك كيفيات صفات بعض المخلوقات، فنحن أعجز من إدراك كيفيات صفات الباري تبارك وتعالى. ورب الكعبة أمر سهل، هم عقدوها على أنفسهم. لماذا؟ لعقول، لقوانينهم الفاسدة التي وضعوها، قوانين موضوعة عند أفلاطون عند أرسطو، ثم أتوا بها دون عرض على الكتاب والسنة، وإنما قبلوها ثم عرضوا الكتاب والسنة عليها. هذا مثل الذي يقول أعرض الكتاب والسنة على عقلي، ما وافق عقلي قبلته، ما لم يوافق عقلي لم أقبل. إذن هذا لم يؤمن بالله ولا بالرسول، آمن بعقله. ولهذا قال الزمخشري في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال ولا يبعد أن يكون المقصود بالرسول العقل. أعوذ بالله، بأي لغة؟ ما تعرف. ورب الكعبة ما تعرف بأي لغة. لو سألت أي إنسان عربي ما معنى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سيفهم المعنى. إذن عال على عرشه تبارك وتعالى، قال وهو دان بعلمه من خلقه. كل الآيات التي فيها المعية وكل الآيات التي فيها القرب، سواء كانت المعية العامة أو المعية الخاصة، لأن المعية معيتان. كم أنواع المعية؟ معيتان، معية عامة ومعية خاصة. ما لوازم المعية العامة؟ انتبه، ترى في فرق. نقول المعية صفة، المعية إيش؟ صفة لا يلزم منها الحلول ولا الاتحاد. فأنت تقول سرنا والقمر معنا، ولا يمكن لعاقل أن يفهم أنك لما تقول سرنا والقمر معنا أن القمر نزل من السماء وصار في جسمك أو صار ملاصق لك أو صار في الأرض. إذن معية هنا هي معية حقيقية، القمر صار معك حقيقة، وين ما رحت كان معك بالليل، لكن لا يلزم منه الحلول. إذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالعلي الأعلى الذي له المثل الأعلى؟ ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ القياس الأولى. ما معنى المثل الأعلى؟ الذات المطلقة التي لا يمكن أن يشابه بشيء، الوصف الكامل الذي لا يمكن أن يدركه أو أن يدانيه أو أن يقاربه شيء. إذن معية الله عز وجل معية عامة وخاصة. ما لوازم المعية العامة؟ احفظها، ما لوازم المعية العامة؟ العلم أولا، والسمع للمسموعات، والبصر للمرئيات، والقدرة. هذه 5 5 جميل، العلم والسمع والبصر والقدرة. لا، هي القدرة العلم هي اللي حاطة، العلم يلي حظ، لا تغششني غلط، يغششني غلط. كم قلنا؟ قولوها. طيب جميل، ما هي الخاصة؟ هي هذه الأربعة إضافة على اثنين، ما هما؟ النصرة والتأييد والحفظ والصون. النصرة والتأييد أو الحفظ والكلاءة، إذن تضيف للمعية الخاصة هذان المعنيان، تضيف النصر والتأييد شيء واحد، والحفظ والكلاء هذا الشيء الثاني. قال الله جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نحن نفهم أن المعية هنا خاصة، فما معنى أسمع وأرى؟ أسمع وأرى ذكر للوازم العامة وليس فقط لمجرد المعية الخاصة. المعية الخاصة له معكما، أسمع وأرى معهم. فهمت ليش قال أسمع وأرى؟ معكما خاصة، أسمع وأرى المعية العامة، يعني فرعون وملأه وجنوده. أما القرب فحسب علم القاصر لم يأتي إلا بمعنى المعية الخاصة، ذكر القرب لفظ القرب لم يأتي بحسب علم القاصر إلا بمعنى المعية الخاصة. في قوله جل وعلا: إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إذن هذا دليل العلم. قال جل وعلا: يعلم السر وأخفى، قال هو السميع البصير. قال جل وعلا: ذو العرش المجيد فعال لما يريد، دليل على القوة والقدرة. فهذه لوازم المعية العامة، وهو جل وعلا محيط بكل شيء علما وقدرة، وهو جل وعلا ينصر عباده الموحدين ويؤيدهم ويحفظهم ويكلأهم. وفي قوله تبارك وتعالى: وهو الذي في السماء وهو الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذه ليست من آيات المعية على الصحيح من أقوال المفسرين، بل هي من آيات العبودية، من آيات توحيد العبودية، توحيد الإله. وهو الذي في السماء إله يعني معبود، وفي الأرض إله يعني معبود، فيعبده أهل السماء على وجه الإخلاص، وأهل الأرض الموحدون على وجه الإخلاص، والمشركون على وجه الشركة أو الشركة. واضح؟ طيب، وفي قوله جل وعلا في أول الأنعام، قال ايش اللي في أول الأنعام؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض. الصحيح من أقوال أهل العلم أن في هذه الآية توجيهين، ما هما؟ الأول الوقف على في السماوات، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فجملة في الأرض جار ومجرور متعلق بيعلم. وعلى هذا فقوله وهو الله في السماوات تكون من آيات العلو، وفي الأرض يعلم سركم وجهركم تكون من آيات المعية العامة، على هذه القراءة. وعلى القراءة الثانية: وهو الله في السماوات وفي الأرض، تكون الآية من آيات توحيد العبادة، أي وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، ما في أي إشكال. وجملة يعلم ما في السماء، يعلم جملة يعلم تكون دليلا لتوحيد الألوهية. لماذا هو المعبود في السماوات والأرض؟ لعلمه العظيم. فليس لمن يستدل بالحلول دليل بالقرآن ولا بالمعقول. أما القرآن والمنقول ففهمنا كيف نفسر آيات المعية، من الذي أخبر أنه العلي والأعلى وأنه في السماء؟ الله. من الذي أخبر أنه استوى على العرش؟ الله. من الذي أخبر أنه مع العباد؟ الله. لا يمكن إذن أن يكون بين خبري تناقض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه قضية عظيمة، دان بعلمه من خلقه. بعض الناس يظن أن إذا قلنا وهو معكم يعني بعلمه، أن هذا تأويل. هذا ليس تأويل، وإنما هذا تفسير، تفسير لمعنى معكم، تفسير لمعنى معكم. ما هو التأويل؟ التأويل أن تأتي بكلام يناقض التنزيل، هذا التأويل الممنوع. فلو قلنا ليس معنا ونفينا المعية العامة والخاصة، نكون قد أتينا بالتأويل الممنوع. كما أنتم تقولون ليس على العرش، فأنتم أتيتم بالتأويل الممنوع. لكن لو قلتم أنه على العرش وأنه يعلم ما في الفرش، ما عندنا إشكال فيها، وافقتم المنقول والمعقول. ثم إن هؤلاء الذين يقولون إن الله في كل مكان، ورب الكعبة أنهم أول من سينقضون هذه الكلمة هم أنفسهم، إلا أن يكون كابن سبعين وابن فارض من هؤلاء الذين أتوا بمقولات الزندقة. أذكر كنت في دورة علمية، فجاء رجل معمم وعليه سيما ولباس أهل العلم في بلده، فجلس متأخر في الدرس، وكنت أشرح العقيدة الطحاوية وأبين علو الله عز وجل في قول الإمام الطحاوي وهو فوقه، أي فوق العرش. لما خلصت قال لي: كيف تقول إن الله فوق العرش؟ قلت له: دعك مني، أنت ماذا تقول؟ قال: الله بكل مكان. قلت: يا أخي أنت أنكرت علي أني أقول أن الله فوق العرش، وقلت هذا مكان، أنت الآن تقول الله في كل مكان، أي القولين أشد؟ قال: لا، يعني الله في كل مكان. قلت له: بطنك مكان، المكان اللي تجلس أنت عليه مكان، والله عمل هكذا ما أدري وين يهرب. كيف تقول أن الله هنا؟ الحمام مكان، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. كيف يكون الأزلي الأبدي الأحد الصمد الأول الآخر في المحدثات؟ كيف؟ هذا شيء غير عجيب. أحدنا والله لا يرضى أن يكون في مصنوعه محلولا فيه. يمكن أن أحدنا يرضى أن يكون في مصنوعه، لكن لا يرضى أن يتحلل يصبح حديدا كمصنوعه الذي صنع، يصبح طاولة كمصنوعه الذي صنع، عقلا لا يستقيم. قلت له: بطنك مكان، المكان تجلس فيه مكان. قال: لا يا أخي أنا ما أقصد هذا. قلت: إيش تقصد؟ قال: يعني الله موجود نشعر به. قلت: ها، يعني الله عندك شعوري وجودي ذهني؟ قال: نعم هذا. قلت: إذن الله ليس له حقيقة. والله ما أعرف كيف يرد. يا إخوة، هي قضية العلو وقضية المعية قضيتان أساسيتان، احفظوهما، من حفظهما وضبطهما ضبط ما سواهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به.
هذه المسألة أيها الإخوة كما ذكرت هي من الأصول الكبار، وهي مسألة القدر. لا بد للمؤمن أن يقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومعنى القدر عند أهل السنة والجماعة: لا لما تقول آمنت بالقدر يعني أقر به أذعن به. والإيمان بالقدر ليس كما يظنه بعض المتغافلين أنه علمي بحت، لا، الإيمان بالقدر نصف الإيمان العملي، نصف الإيمان العملي إن لم يكن أكثر، لأن الإيمان بالتنزيل يترتب عليه الامتثال، الإيمان بالقدر يترتب عليه أحد أربعة أمور: إما السخط، إما الصبر، إما الرضا، إما الشكر، فهو عمل. وما بلغ من بلغ، احفظوا هذا عني، وما بلغ من بلغ بمجرد امتثال الأوامر واجتناب النواهي، بل ما بلغ من بلغ إلا بقدر علو كعبه في العمل بموافقة في العمل في مقابل القدر. فالله ما ذكر لنا صلاة نوح عليه السلام، كم صلاة كان يصليها ما نعلم، لكن ذكر صبره، ما قال يوما يا ربي إلى متى وأنا أدعو، عامل القدر إيش بالرضا، حتى يقول وهو الصحيح من أقوال المفسرين أنه ما قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إلا متى، بعدما أعلمه الله وأخبره أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. شوفوا كيف تعامل مع القدر. حنا أحدنا اليوم يدعو إنسان مرة مرتين ثلاث بعدين خلاص يتفل في وجهه، يدعو أحدنا لنفسه مرة مرتين ثلاث يترك الدعاء. يا إخوة، الإيمان بالقدر عمل عمل عمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمن. الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة مبني على أربعة مراتب. المرتبة الأولى وهي الأصل العلم، أن الله عز وجل أحاط علمه بالأمور كما قال الإمام المزني رحمه الله، وعلمه عظيم، علم ما سيكون قبل أن يكون وكيف سيكون وإلى ما سيؤول، وهذا والله ليس بدعا من القول ولا هو أمر تحيله العقول، بل تراه في الواقع المأمول والمشاهد. هذا المهندس الذي بنى المسجد قبل أن يبني المسجد ما كان يتصور في علمه شكل المسجد؟ بلى والله، بل وأخبر صاحب المسجد بصورة المسجد الذي سيؤول إليه الأمر، وربما أنه أعطاه تفصيلات 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 التي نحن ربما لا نعرفها، وربما أعطاه كم العمر المديد لهذا المسجد المقدر، 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، ولا لا؟ إذا كان المخلوق وصل إلى هذا القدر في صنعته فكيف بالخالق تبارك وتعالى؟ أحاط علمه بالأمة. والله جل وعلا إحاطته العلمية ليست متوقفة على الموجودات، فهو جل في علاه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، أحاط علمه بالأمور، وكل آية فيها الإحاطة فهو صفة من صفات الله تفسر بالعلم، تفسر بالعلم. ولذلك تقول العرب أحاط فلان بالمسألة، أحاط فلان بالمسألة، فكلمة الإحاطة في الغالب إنما ترد علمية، أحاط علمه علم الله، لا يطرأ على علمه أي نقص، لم يسبق بعدم، لا يلحقه غفلة ولا نسيان، وما ربك بغافل عما تعملون وما كان ربك نسيا ولا يلحق علمه نقص ولا يلحق علمه تغيير، لا يبدو له شيء لم يكن أو لم يعلمه، فكل ما يبدو يعلمه. ومعنى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا للتحقيق، وهنا المقصود بيعلم، وفي قوله جل وعلا ليعلم الذين آمنوا منكم، المقصود بيعلم أي علم وقوع، وعلم الوقوع مشاهدة ومحاسبة، علم الوقوع علم مشاهدة ومحاسبة. ولو أن الله تبارك وتعالى عامل الخلق بعلمه فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، لوقع عندنا أمران: لاعترض من في دون الجنة وما فيها دون، لماذا نحن لسنا فوق؟ يقول الله: علمت أنهم يعملون، فيقولون: يا ربنا عملتنا بعلمك. وأهل النار يقولون: يا ربنا كيف أدخلتنا النار، ما عملنا شيء. يقول: أعلم، لكان هذا نوع ظلم. ولذلك ربنا جل في علاه نفى عن نفسه الظلم، ولهذا لم يعاملهم بعلمه، إنما عاملهم بواقع ما يعملون. وما ربك بظلام للعبيد، وأنفذ في خلقه سابق المقدور. إذن علم، هذه المرتبة الأولى وهو الأصل في باب القدر. المرتبة الثانية أن الله كتب ذلك، وهذه الكتابة أنواع ذكرتها بالتفصيل في كتاب التوضيحات الجلية في متن رسالة العقيدة الطحاوية. الكتابة، وهذه الكتابة لما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وكان هذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما صح فيه الحديث. وأما حديث آدم لموسى: يا موسى أتجد ذلك مكتوبا علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فالمقصود الكتابة الخاصة المتعلقة بآدم عليه السلام، كما أن لنا كتابة خاصة متعلقة بيوم أن يتقرر النطفة في الرحم فيأتي الملك لينفخ فيه الروح فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه الكتابة سابقة على وجودنا في الدنيا. المرتبة الثالثة مرتبة الفعل، وهو الخلق والإيجاد والمشيئة الرابعة. إذن عندنا 4 مراتب: علم، فكتابة، فمشيئة، فخلق وإيجاد. علم، فكتابة، فمشيئة، فخلق وإيجاد. والمشيئة عند الإطلاق لا تأتي إلا بمعنى الإرادة الكونية. إذن وأنفذ في خلقه سابق القدر. طبعا قد يظن بعض الناس أن الإنسان مجبور، وهذا غلط عظيم. يقول الله جل وعلا: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. لو أراد أن يجبرهم جبرهم على الإيمان، لما لم يفعل؟ قال: فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الله ما أكرههم، يقدر أن يكرههم ولا ما يقدر؟ يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. فلما لم يفعل علمنا أنه تركهم ومراداته. والمشيئة التي هي بمعنى الإرادة الكونية تعني الإذن لا تعني الرضا، تعني الإذن لا تعني الرضا. ولله المثل الأعلى، فلنضرب مثلا على هذا. لو أن رجلا مسرعا مشى على الخط، جاوز السرعة، الشرطي واقف، قال: ما دام في كاميرات تصوير آذن له أن يسرع، الكاميرات تصوره، ثم يطالبونه بالمخالفات، هل على الشرطي من ضير؟ أجيب: ليس عليه ضير، فعل أمرا موافق للعقل، فعل أمرا موافق للعدل، هو مكتوب عليه لا تسرع ويسرع. فإذا صورته الكاميرات هل له أن يقول أيها الشرطي ظلمتني لماذا أذنت لي بالسرعة؟ أجيب. طيب إذا اختار الكافر الكفر والله أذن له أن يختار الكفر، هل ظلمه؟ ما ظلم، هو يقدر أن يمنعه؟ نعم يقدر أن يمنعه، يقدر أن يمنع، لكن منعه فضل وتركه عدل. الشرطي نفسه واقف فرأى رجل مسرع فضرب رقم السيارة، وإذا هذه السيارة صاحبها فلان ما عمره عنده مخالفة، قال هذا لعله ما هو منتبه، فشغل الليت مسكه قبل لا يصور الكاميرات، قال انتبه أنت مسرع، قال اي والله جزاك الله خير ما انتبهت. عمله بالفضل لحكمة وليس ظلما، الأول عمله بالعدل لحكمة وليس ظلما. فمن، انتبهوا الآن لهذه القضية، من وافق محبوبات الله في قدره فبفضل الله، ومن وافق مساخط الله في قدره فبعدل الله. والناس دائرون بين الفضل والعدل، كما نص على ذلك ابن أخت الإمام المزني الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته، فمن شاء منهم عمله بفضله، ومن شاء منهم عمله بإيش؟ بخلقه، بإيش؟ بعدله. نعم. إذن لو عامل الله الخلق بعلمه لوقع أمران، إيش قلنا؟ الأمر الأول الاعتراض، يصير اعتراض ممن دون الجنة على من أعلى الجنة، الاعتراض من أهل النار. الأمر الثاني أن عدل الله لا يظهر وحكمة الله لا تتجلى، والله جل وعلا يريد أن يظهر حكمته للخلق ويجلي عدله للمخلوقات، فكيف يجلي إلا بأعماله؟ بل إن تركه المختار وما يختار عدل، فلو جبره لكان نوع ظلم، لو جبره لكان نوع ظلم. ولهذا أخبر الله عز وجل عن الكذابين الأفاكين فقال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. تخيلوا أنهم في النار ورأوا النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كنت مرة أتأمل هذه الآية ثم تأملت في بعض أحوال نفسي ومن حولي، فقلت والله إن هذا لواقع في الدنيا، فكم من إنسان يبتليه الله فيمرضه فإذا به يتقرب إلى الله بأنواع القربات ويلتزم مع الله بأنواع الالتزامات والعهود والمواثيق، ثم ما أن يعافيه الله إلا عادت حليمة كإلى عادتها القديمة. كم مرة حصل معك أنت؟ لا تنظر إلى غيرك، انظر إلى نفسك. عامل الله بالقدر يا أخي، عدل الله يتجلى فيك أنت، يبتليك لترجع إليه فتتعهد، ثم يعافيك فتنسى. وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونأى بجانبه. إذن وأنفذ في خلق، أنفذ بالذال المعجمة، بالذال المعجمة أخت، بالذال المعجمة أخت الدال، أنفذ، أنفذ بمعنى أنه أدخل خلقه في سابق قدره، وأما نفد بالدال المهملة معناه انتهى. ولهذا على القراء أن يبينوا الدال عن الذال ويبعدوها، في قوله تعالى لنفدت كلمات الله، لنفدت أي انتهت. وأنفذ في خلقه سابق المقدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله إنا جئناك نسألك عن هذا الأمر، أفي أمر أنف أم في أمر قد قدر وقضى؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. قال بل في أمر قد فرغ منه، يعني الله يعلم من هم الذين يدخلون الجنة ومن الذين يدخلون النار، يعلم جل في علا. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لأن نكون من أهل الجنة. فقالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ واردات العقل على النقل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقد أورد الحافظ ابن كثير وغيره هذا الحديث عند قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى. والذين اهتدوا ها هذا فضل ولا لا؟ فلما زاغوا عدل، ما فيها ما في ظلم في قدر الله جل وعلا. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا الاستدلال لبيان عظيم علم الله جل في علاه. وإذا أردت أن تنظر إلى علم الله انظر إلى شجرة أمام بيتك. أنت يا شيخ وين تسكن؟ لا قدام أنت. أنت أين تسكن؟ سالمية؟ قدام بيتكم في شجرة؟ كم ورقة فيها؟ سبحان الله، لا نعلم كم ورقة أمام في شجرة بيتنا، كم ورقة تسقط في اليوم لا نعلم. قال جل في علاه وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذا كان هذا علمنا بقدر الله عز وجل وعلمه فالمقابل العمل، مراقبته تبارك وتعالى. قال فالخلق عاملون بسابق علمه، ليس هذا ظلما، لأنهم ليسوا مجبورين ولا مجانين ولا مكرهين. انتفت الأمور الثلاثة. متى لا يؤاخذ الإنسان؟ كان مجنونا أو مكرها لا إرادة له، ومثله النائم لأنه لا إرادة له، صح ولا لا؟ لا يكره في الدين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، أو كان إيش؟ أو كان مجبورا وهو يدخل في الإكراه. إذن الله ما جبر الخلق، إذ لو جبرهم لكانوا هم والمجانين سواء. وما أكره الخلق على الإيمان، إذ لو أكرههم لقدر. قال لا إكراه في الدين، خبر. قال فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إنكار. قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، رفع للحرج عن المكره، فدل على عدم المؤاخذة. من المؤاخذ إذن؟ العاقل المريد الذي بلغته الرسالة. العاقل المريد الذي بلغته الرسالة، هذا هو المؤاخذ. قال فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر. قد يقول قائل إذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينحرف عما خلقنا الله له فأين الإرادة إذن؟ لا، الإرادة موجودة لكنها في داخل ما خلقت له. قال وهديناه النجدين، بينا له وعلمناه الطريقين، قلنا له هذا الطريق المستقيم يوصلك إلى الجنة، علم وعمل، وما سواه فسبل وطرق، ضلالة وغواية فلا تسلكها. فهو علم النجدين. لو قال الشرطي هذا طريق سالك وهذا الطريق وعر وفيه وحوش وفيه حفر وفيه غياهب تضيع الطريق، فسلك رجل الطريق الذي قال عنه الشرطي إنه سالك، وآخر سلك الذي قال عنه الشرطي إنه موغل موعر، فتلفت سيارته وتلف هو. من الملام الآن؟ هو الملام. الشرطي ما جبره، وإنما علمه وبين له وأذن له، عقله براسه يعرف خلاصه. هكذا العامة يقولون. إيش العامة إيش تقول؟ عقله براسه يعرف خلاصه. طيب الله علمك وأعطاك العقل وأرسل إليك الرسل وأنزل إليك الكتب، قال من خير وشر. ولا بد أن نؤمن أن الله عز وجل قدر الخير وقدر الشر. وأما فعل الرب، انتبهوا وفرقوا، أما فعل الرب فليس في فعله شر محض أبدا، وإنما الشر المحض في مفعولات الرب تبارك وتعالى. الشر المحض في مفعولات الرب تبارك وتعالى تكون من المفعولات، أما فعل الرب فلا يكون إلا خيرا. قال جل وعلا في فعال لما يريد، إذن هو يفعل ما يريد، لكنه جل في علاه لا يفعل إلا الخير. أما في المفعولات، في المخلوقات، في المحدثات، فهو قدر الخير وقدر الشر، وخلق الخير وخلق الشر. ولنضرب لهذا مثلا، لو أن صانعا صنع سكينا وصار الناس يأخذون منه السكاكين، فهؤلاء يأخذون السكاكين ويستفيدون منه في طبخهم، في زرعهم، في حرثهم، وآخر أخذ السكين واستفاد منه الطعن والضرب، فهل على الصانع من لوم؟ أجيبه لا. إذن فعل الصانع ليس بشر. فإذا خلق الله إبليس، خلقه لإبليس ليس بشر، خلق النار ليس بشر، إذن خلقه لإبليس ليس بشر، لكن إبليس يفعل الشر. بل خلقه لإبليس حكمة ليميز الخبيث من الطيب. لو ما وجد إبليس كيف تميزون؟ أنتم كيف تميزون؟ ما يمكن. الله يمكن يميز، الله يميز قطعا بعلمه، لكن أنا وأنت لا يمكن أن نميز إلا بالواقع، ما عندنا علم. كيف تعرف الثابت الذي يثبت من الذي يتزحزح؟ إلا بالابتلاء. لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا، لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان الأمر كذلك فنحن لا نملك لأنفسنا حولا ولا قوة. أكبر دليل أنك تجد في نفسك عزيمة على فعل ما، ثم تجد أن هذه العزيمة تلاشت، لأنك ما قلت يا رب يا رب. قد تكون قويا تريد أن تصلي من الليل، ثم بعد ذلك إذا بك نائم لا تستطيع القيام من الليل لليل. القوة ما نفعتك، قادر، القدرة ما نفعتك. هذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تغير من حال إلى حال إلا بحول الله وقوته. فمن تحول من طاعة إلى طاعة فبحول الله وقوته، ومن تحول من معصية إلى توبة فبحول الله وقوته، ومن فضل إلى أفضل فبحول الله وقوته، ومن تحول من طاعة إلى معصية فلخبيئة عنده شاء الله ذلك وأذن له، ولو شاء لا يكون ما كان. ولهذا اجعل لنفسك أمرين اثنين: الأول نقي قلبك من الغش والخديعة والغل والحقد والحسد، فإن القلب إذا سلم سلمت النفس من غوائل وعواقب الأمور. الأمر الثاني اجعل لنفسك خبيئة عمل مع الله لا يعلم بها إلا الله. إذا كنت كذلك ففي المضايق تكون من المخلصين. ولذلك قال الله عن يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ليش؟ إنه من عبادنا إيش؟ بفتح اللام المخلصين. هنا يرد سؤال، لماذا من عبادك المخلصين يا ربنا مصطفى مختار؟ لماذا؟ القراءة الأخرى تبين لك، إنه من عبادنا المخلصين بكسر الله. فلما كان السبق سبق منه الإخلاص استحق الخلاص. ولذلك يقولون الطاعة تجلب الطاعة، خبايا الحسنة تجلب الأعمال الحسنة، طهارات ونقاوات القلوب تجلب نقاوات الأعمال الظاهرة، وخبايا النفوس تجلب الألفاظ القبيحة والأعمال القبيحة. قال ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا، ما يمكن إلا بحول الله وقوته، ما يمكن إلا بحول الله وقوته. ولهذا أيها الإخوة، من أعظم معاني الإسلام الاستسلام، الانقياد في مقابل الشرع بالامتثال، في مقابل القدر بإيش؟ بأن تعامله بالشرع، تعامل القدر بالشرع. كيف تعامل القدر بالشرع؟ أمامك ثلاثة أمور، إما أن يكون المقدور ذنبا فقابله بالتوبة، إما أن يكون المقدور نعمة فقابلها بالشكر، إما أن يكون المقدور بلاء وامتحانا فقابله بالصبر وهو أقل الدرجات، أو الرضا وهو أوسطها، أو الشكر وهو أرفعها. قال خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. هذه مسألة أيضا مهمة، لماذا خلق الله الخلق؟ الله تبارك وتعالى لم يخلق الخلق ليكمل بهم من نقص، فهو الغني الحميد المجيد سبحانه وتعالى. لم يخلق الخلق ليستأنس بهم، فهو سبحانه لا يستوحش، هذه صفات نقص. لم يخلق الخلق لحاجة، لم يخلق الخلق ليتخذ منهم أولياء من الذل، ولم يكن له ولي من الذل، هو يتخذ الأولياء لكن فضلا ومنة، لا ليكتمك ليرتفع بهم من ذلة أو من قلة. فهو سبحانه وتعالى الكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لم تكمل له وصف. خلق الخلق بمشيئته عن غير حاجة كانت به. ولهذا أيها الإخوة، إذا سألك سأل لماذا خلقنا الله، هي معضلة المعضلات عند المتكلمين، ما عرفوا ليش، حتى إنهم تكلموا في بعض الكتب، وقفت على بعض كتبهم أكثر من 60 صفحة قيل وقال، وفي النهاية صاحبه لا يعرف ما هو الحق وما هو القول الصواب، وهو من كبار المتكلمين، بينما الجواب موجود في القرآن. لو سألك سائل لماذا خلقك الله، تقول لا ليكمل بنا من نقص، ولا ليكمل بنا من ذل، ولا ليعتز بنا من قوة أو كذا. لا، إذن لماذا خلقنا الله؟ تقول لغايتين عظيمتين، غاية علمية كما في سورة الطلاق، خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. إذن الغاية العلمية من وجودنا لنعلم ماذا؟ لنعلم كمال الله، لنعلم جمال الله، لنعلم جلال الله تبارك وتعالى. في أي سورة هذه؟ طلاق. طيب قد يقول قائل الغاية العلمية مقدمة على الغاية العملية، الغاية العملية جاءت في سورة الذاريات، وهذا السبب الثاني. ما هي الغاية الثانية؟ عملية. ما هي؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ليعبدوني أصلها، والكسرة كسرة عوض، ليوحدوني، قال ابن عباس. غاية عملية. لماذا قدم الغاية العملية على العلمية؟ من يعرف الجواب؟ ها عند هذا صار العكس. آه يا شيخ، ها يا شيخ عمر، قول يا عمر.
العلم قبل القول والعقل.
لا إله إلا الله، أنتم ما فهمتوا السؤال معناته. قول يا شيخ. يا إله إلا الله يا جماعة، أنتم ما فهمتوا السؤال. ما فهمت. يمكن أنا أخطأت في السؤال. أخطأت في السؤال، خلنا نعيد السؤال. غاية علمية مؤخرة، غاية عملية مقدمة. سؤالك كان يقتضي أن العلمية مقدم على العملية، وسؤالي لماذا العملية مقدمة على العلمية؟ الحين سورة الذاريات أول ولا الطلاق؟ الذاريات أول. إذن العمل صار أول والعلم صار بعدين، ليش؟ لا إله إلا الله. من قال؟ لا، لا إله إلا الله. يعمل بعلم معناته صار العلم أول لازم.
لأن الفطرة تين العبادة خالق واحد.
لا إله. قول أبو عبد الله تكفى. جاوب. إذن العمل غاية والعلم وسيلة، والغاية مقدمة على العلم يا إخواني. لا تتعلموا لمجرد العلم، تعلموا للغاية. الغاية مقدمة، لذلك قدمها الله تبارك وتعالى. هذه مناسبة التقديم. ولما كانت الغاية العملية متعلقة بالخلق ذكرها في سورة الذاريات، أي كما ذرأناكم خلقناكم لتعملوا. وأما الغاية العلمية متعلقة بالخالق فذكرها في الطلاق، لأن الله عز وجل لا يحاط به فهو مطلق سبحانه وتعالى. تستاهل جائزة، تعال خذ. هذا أعطوه شيخ مناولة بواسطة. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. إذن لماذا خلقنا؟ لغاية علمية وغاية عملية، والغاية العملية مقدمة لأن العمل غاية والعلم وسيلة. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله: وخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره.
هذه المسألة متعلقة بالإيمان بالملائكة، وأهل السنة والجماعة كما سبق أن ذكرت بالأمس أوكر، مسائل الإيمان عندهم كلها نقلية، مسائل الإيمان عندهم كلها إيش؟ نقلية. وهذا لا يعني أن العقل لا تقرره، لا، العقول السليمة، عقول الصحابة، عقول الأئمة، عقول التابعين موافقة لهذه الدلالات النقلية. لكن المتكلمين يزعمون أن مسائل الإيمان كلها عقلية، ومنهم وهم أقرب الناس إلى أهل السنة الكلابية والأشعرية والماتريدية، يقولون باب الإيمان بالملائكة، وباب الإيمان بالكتب، وباب الإيمان باليوم الآخر. كم باب؟ 3 أبواب من 6 قالوا إنها نقلية، والثلاثة الأخرى قالوا عقلية. ما معنى هذا؟ معناه عندهم أن العقل مقدم على النقل. ولهذا أي عالم أشعري إذا قال النقل مقدم على العقل فاعلم أنه ترك أصل الأشاعرة وإن انتسب إليهم، فاحمد الله على ذلك. أن الله جلبه إليك، لأن أصل من أصول الأشاعرة تقديم النقل على العقل، تقديم العقل على النقل، العكس. الإيمان بالملائكة غيب لا يمكن إلا بالنقل، وخلق الملائكة جميعا لطاعته. أهل السنة يؤمنون أن خلق الملائكة أسبق من خلق الجن والإنس، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، خلق الملائكة أسبق من الجن والإنس. والملائكة خلقهم الله فهم أجسام نورانية. ما معنى نورانية؟ يعني أصل مادتهم نوراني، كيف بعد ذلك لا نعلم، مثل أصل مادتنا طيني، كيف أصبحنا اليوم ما فينا طين ولا فينا شيء من الطين، وإن كانت المادة موجودة بالتحلل يتبين. ولذلك إذا مات الإنسان يتحلل إلى أصل مادته وهو التراب. قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته. من أين علمنا أن جنسهم نوراني؟ من حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، خلص. وقد جاءت الآثار أنهم صمد، لا يأكلون، لا يشربون، لا يتناكحون، لا يصفون بالذكورية ولا بالأنوثية. يخبر عنهم بلفظ الإناث لأنه جمع تأنيث الملائكة، قالت الملائكة. وأحدهم يخبر عنه بلفظ المذكر للكمال، فتقول جاء جبريل وصعد وعرج إليه الملائكة ونحو ذلك. فنحن إذن لابد أن ننتبه أن الخبر عن جنس الملائكة إنما هو خبر عن جنس نوراني، لا يصفون بالأكل والشرب والحاجة ونحو ذلك. ولا بد أن نؤمن أن الله خلقهم لطاعته. طبعا لما نقول لطاعته ليس معنى أنهم مكرهون كما يفهمه بعض الناس، لا، هم مخلوقون يطيعون الله ولا يعصونه طبعا وحبا. عندهم إرادة، عندهم إرادة، عندهم محبة، عندهم محبة، عندهم قدرة، عندهم قدرة، عندهم صفات. بعض الناس يظن أن الملائكة ليس عندهم إرادة، مجبورون، هذا غير صحيح. هم يطيعون الله الليل والنهار طوعا وحبا. ولذلك مدحهم الله بقوله يسبحون الليل والنهار لا يفترون. قال عنهم لا يستكبرون عن عبادته وهم بأمره يعملون. لو كانوا مجبولين أو لو كانوا مجبورين لما كان لمدحهم أي وجه، فإن المجبور لا يمدح على ما جبر عليه. ما الذي يمدح عليه الشيء إذا كان يعمل الشيء بإرادته؟ وهذه قضية لا أدري من أين دخلت على بعض الناس، أنهم يظنون أن الملائكة لا إرادة لهم، هذا غلط عظيم. وجاء في الحديث قال فينادي جبريل إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبونه. ها، الحب أخص من الإرادة، ترى أخص أنواع الإرادة، وإذا ثبت الخاص ثبت العام ولا عكس. قال وخلق الملائكة جميعا لطاعته. طبعا الملائكة اسم جنس جمعي ومفرده ملأك، ومعنى الملأك معناه الرسالة والرسول. فالملائكة سموا بهذا الاسم لأنهم رسل الله من جهتين، أنهم مصطفون، ومن جهة أنهم وسائط بين الله وبين مفعولاته ومخلوقاته، فهم الذاريات ذروة، الحاملات وقرا، والجاريات يسرا، هم النازعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، هم يفعلون هذه الأفعال، فهم الوسائط بين الله وبين المفعولات والمخلوقات، وبين الله وبين الرسل. قال وجبلهم على عبادته. الجبل لا يلزم منه سلب الإرادة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال: قلت يا رسول الله، أخصلتين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلت عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. ما قال أحد إن أشج عبد القيس مسلوب الإرادة. إذن الجبل لا يلزم منه سلب الإرادة، وهي قضية مهمة. وأنت انظر في نفسك، قد تجد هناك عبادة تحبها كثيرا لا تستطيع أن تتركها. بعض الناس يحب قراءة القرآن، ما يود أن يغلق المصحف، فأنت تقول فلان جبل على حب القرآن. طيب ما معناته أنه الإرادة مسلوبة؟ لا. بعض الناس يحب الصوم، تقول فلان مجبول على الصوم، هذا ما في أي إشكالية. قال وجبلهم على عبادته. فمنهم، طبعا نحن لابد أن نؤمن بالملائكة من حيث الإجمال، الإقرار بما ذكرنا. من حيث التفصيل، كل ما جاء فيه من التفصيل وعلمناه فنحن ملزومون به. ومن هنا لابد أن تدرك أن الإيمان بالأركان الناس فيه ليس سواء. فمنهم من معه أصل الإيمان بالركن، بل لو سألته عن اسم ملك من الملائكة يمكن ما يعرف. ومنهم من هو أعلى شأنا فيعرف أسماء بعض الملائكة، ومنهم من هو أعلى شأنا فيعرف وظائف كثير من الملائكة، ومنهم من هو أعلى شأنا فإنه يقع عنده مراقبة الملائكة. إذن الإيمان الناس ليسوا فيه سواء. فمنهم أنواع. من حيث الخلقة، قال الله جل وعلا: جاعل الملائكة رسلا، وهذا عام. أولي أجنحة، هذا عام. مثنى وثلاث ورباع، تنويع. إذن هم في الخلقة متفاوتون، وفي العمل متفاوتون. فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وهم أربعة اليوم، ولم يثبت فيه حديث صحيح، لكن قيل إنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل غير ذلك. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وجاء هذا في نص القرآن. ولكن تسميتهم بالكروبيين الحديث فيه ضعيف. تسمية هؤلاء أعلى الذين يسبحون حول العرش بالكروبيين الحديث فيه ضعيف. قال وآخرون بحمده يقدسون. قد جاءت الآثار أن هناك ملائكة تقول إلى قيام الساعة: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هناك ملائكة تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وهؤلاء الذين يأتون بالرسالات. ولا بد أن تدرك أن رئيس الملائكة الموكل بالوحي هو جبريل، وله أعوان. ومن هذا الباب ما جاء في الحديث أن جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا من السماء فرفع بصره فقال: يا محمد، هذا ملك لم ينزل قط. فنزل فقال: يا محمد، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قط. آيتين من سورة، آخر آيتين من سورة البقرة. وهذا فيه الصواب أن هذا الملك نزل لبيان فضل الآيتين، وإلا فالقرآن لا ينزل به إلا جبريل عليه السلام. وقد ذكرت هذه المسألة بالتفصيل في المجلد الأول من كتابه المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. قال واصطفى منهم رسلا إلى رسله وبعض مدبرون لأمره. ولهذا قال تبارك وتعالى: فالمدبرات أمرا. وهذا التدبير إنما هو بأمر القدير جل في علاه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا.
ثم
خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، وهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
قوله ثم خلق آدم بيده واسكنه جنته، هذه خصيصة لأبينا آدم عليه السلام، وأبى أهل الزيغ والضلال إثبات هذه الخصيصة لأبيهم آدم، فما أحد أعق منهم. الله يريد أن يثبت خصيصة لأبيهم وهم ينفونه عن أبيهم الخصيصة والفضيلة، فسبحان الله كيف يطمس على البصائر. ثم خلق آدم بيده، وهذا في منصوص القرآن، قال جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، واحفظ هذه القاعدة. ما هي؟ أن العرب قد تذكر المفرد، قال بيدي، وقد تذكر الجمع بيدينا، وقد تذكر المثنى بيدي. ظن بعض الناس التعارض، وليس في لغة العرب تعارض، فإنها إذا ذكرت المفرد تريد إثبات صفة الجنس، إثبات الجنس. إذا ذكرت المفرد مضافا تريد إثبات الصفة. فأنت لما تقول ولله المثل الأعلى، لما أنت تقول هذا درهمي، ليس معناه ما عندك غيره. طيب، هو مفرد مضاف، أثبتت الجنسية المضافة إلى نفسك. طيب، إذا أردت الجمع، هذه دراهمي، تريد التعظيم. إذن المفرد لإثبات الجنس، والجمع للتعظيم. والجمع ليش؟ في أي سورة وردت بأيدينا؟ ياسين؟ إيش الآية؟ أيدينا أنعام، نعم. إذن أيدينا وردت في سورة ياسين. اتخذت الجائزة قبل؟ طيب، عندك هذا بعد؟ هذه مناولة. وأما المثنى فنص في العددية لا يحتمل معنى آخر. المثنى نص في العددية لا يحتمل معنى آخر. نعم، إيش في سورة المائدة؟ بل يداه مبسوطتان في سورة المائدة، تستحق الجائزة. تعال. نعم، في سورة المائدة جاء ذكر اليد مثنى. قالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطة. إذن الله خلق آدم بيده وأسكنه جنته، قال أسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف السلف، احفظ القاعدة، ما اختلف فيه السلف فإن الخلاف فيه سائغ. اختلف السلف في الجنة التي أسكنها آدم، هل هي جنة الخلد، أو هي جنة في السماء، أو أنها جنة في الدنيا؟ على ثلاثة أقوال: أضعفها أنها جنة في الدنيا، وأقواها أنها جنة الخلد. ومما يدل على ذلك، أنها جنة الخلد، حديث موسى، محاجة موسى وآدم، قال: يا آدم أخرجتنا وذريتك من الجنة. ولو كان المقصود بساتين الدنيا لقال هذا بستان موجود في وين، في سويسرا ولا في تركيا ولا وين، روح اقعد فيها، صح ولا لا؟ ليست المقصود بساتين الدنيا، وأيضا قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولا تعرى دل على أنه في جنة الخلد، وهي التي لا يعرى فيها الإنسان ولا يجوع فيها، وهو الراجح، رجحه ابن القيم رحمه الله. وأما القول بأنه جنة في السماء الدنيا قاله بعض السلف لكنه ضعيف، وهي ليست من المسائل العقدية الأصول، وإنما هي من فروع مسائل الاعتقاد أو من متعلقات مسائل الاعتقاد. قال وقبل ذلك للأرض خلقه، بدليل قبل أن يخلق آدم ماذا قال للملائكة؟ إني جاعل في الأرض خليفة، وكانت الملائكة كما جاء في الآثار يتعجبون. خلقه الله في الجنة ثم أدخله الجنة ثم أسكنه الجنة، كيف سيهبط في الأرض؟ كانوا يتعجبون. لا أحد يعلم قدر الله عز وجل إلا بما يعلم سبحانه وتعالى. قال ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاءه عليه بأكلها. البحث في نوع هذه الشجرة ونوع ثمرتها بحث لا طائل تحته، والله لو كان في ذلك خير لذكره الله لنا، لا تقرب هذه الشجرة. لكن الصواب أن تنتبه في التفسير أن كلمة هذه الشجرة اسم جنس وليس شجرة مفردة كما ظنه بعض المفسرين، أي جنس هذه الشجرة لا تقربها، هذا هو الصواب، هذا الذي ينبغي أن تفهمه. أما نوع هذه الشجرة ما فيها فائدة. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، فأكل إبليس، فصار إبليس وسوس له حتى أكل آدم عليه السلام من الشجرة بوسواس إبليس، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليه. قد يقول قائل كيف أغواه إبليس وقد طرد من رحمة الله عز وجل؟ انتبهوا الآن لما سأقول، لأن في هذا جمعا بين الأدلة. لما أبى إبليس أن يسجد، أبى واستكبر وكان من الكافرين، في أي موضع؟ في أول موضع في سورة البقرة. أول قصة في القرآن في أي سورة؟ من يعرف؟ أول قصة في القرآن ما هي؟ قصة إيش؟ واحد واحد، خلق آدم في سورة البقرة. أحسن، تعال خذ الجائزة. أول قصة في القرآن خلق آدم في سورة البقرة، هي أول قصة وقعت وأول قصة وردت، احفظها، أول قصة وقعت وأول قصة وردت. نعم، إذن أول قصة، خذ، أول قصة وردت أول قصة وقعت، واضح هذا ولا لا؟ لما وقع إبليس في الضلال طرده الله من رحمته ولم يخرجه من الجنة. ولذلك الإنسان الذي يقع في المعصية يكون بعيدا عن رحمة الله حتى يتوب. لكن متى يستحق اللعن؟ فرق بين الأمرين، ترى طرد من الرحمة استحقاق للعن. متى استحق اللعن؟ فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. متى قال اخرج منها مذءوما مدحورا؟ مو لما وقع منه الضلالة، لا، لما وقع منه الإضلال. وهنا يأتي خطر المضلين المبتدعة المشركين، فرق بين الضلال والإضلال. ضل إبليس أولا بترك الامتثال والإباء والاستكبار فكفر، ثم أضل آدم فهنا استحق اللعن، فلما وقع منه الإضلال استحق اللعن. وآدم عليه السلام قال لموسى عليه السلام أتجد ذلك مكتوبا عليه؟ قال نعم. قال فحج آدم وموسى. وهذا فيه دلالة على أن المقدور يجوز للإنسان أن يحتج به. أنت مثلا إذا سويت حادث سيارة تقول قدر الله ما شاء، ما في إشكال. وذلك يقول العلماء يجوز الاحتجاج بالقدر في مصائب ولا يجوز الاحتجاج بالقدر في المعائب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولأنكم عندكم باصات تبون تروحون فما في أسئلة.